إلى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أنصح المسلمين فنحن أولئي مع اليوم الخامس من شهر شعبان سنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة. وها هو ذا الدرس الأول أو المحاضرة الأولى في مادة الفقه، وإن شاء الله نشرح ونجمع حول كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، وسنتكلم عن خطتنا في هذا الموضوع. أولا بالنسبة لكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أن هذا الكتاب سنعطيكم إن شاء الله نبذة عنه سريعة، ونتكلم أيضا عن صاحب الكتاب الذي جمع هذه المادة الحديثية على التبويب الفقهي، ثم نتكلم أيضا عن بعض المفاتيح أو مفتاح الكلام ابن حجر والرموز التي يرمز إليها ابن حجر، حتى يستوعب الإخوة بعد ذلك طريقة ابن حجر في عندما يرمز برمز ما فإنه يقصد هذا الرمز، حتى لا نكرر كثيرا. النقطة الثانية سنتكلم إن شاء الله طبعا بعد أن نشرح لكم ما هو الكتاب، سنتكلم اليوم نبدأ بكتاب فقه الصيام عكس ما كنا، هو بدأ بكتاب الطهارة، ولكن طبعا نحن رمضان على الأبواب، فكان من الأنسب أن نختار شيئا يكون عمليا. رمضان فيه أحكام عملية، والذهن الآن نشط وفعال لكي يستوعب أي مسائل عن رمضان بصفة خاصة. لذلك سنبدأ من كتاب بلوغ المرام، ولكن نبدأ من شيء متأخر وهو كتاب الصيام. اليوم سنختار عدة أو بضع أحاديث نتكلم فيها عن أحكام الصيام، ولكن هذا بعد أن نتسلسل في المقدمة. ولكن سنفتح المجال بعد ما ننتهي إن شاء الله لبعض الأسئلة الخاصة في الموضوع، يعني خاصة هذا الموضوع، موضوع الصيام أو موضوع الذي نشرحه، أي موضوع نشرحه حتى يستفيد المستمع ويستفيد الإخوة، حتى لا يعني الإخوة تسأل في أسئلة خارج الموضوع ربما يضيع الفائدة، نجعلها لمواضيع أخرى، لأن الكتاب مبوب على جميع أبواب الفقه. يعني إن شاء الله لو كان في العمر بقية، وإن شاء الله هنا الإخوة يعني نشطة، نحاول إن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا لشرح الكتاب كاملا. أولا نتكلم عن كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني. هذا كتاب اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني هو مولود في القاهرة في مصر في سنة 773 من الهجرة النبوية، وتوفي رحمة الله عليه سنة 852 من الهجرة النبوية، يعني ولد 773 هجرية وتوفي سنة 852 هجرية. هذا الرجل ابن حجر هذا كان قاضي القضاة، ولكنه نشأ، لو قرأت ترجمته له كثير من العلماء ترجموا له، وخاصة تلميذه العلامة السخاوي، حافظ السخاوي كتب له ترجمة شافية رائعة لأنه شيخه، وهو يتكلم عن أستاذه بترجمة رائعة، لكن كل العلماء تكلموا بما فيهم السيوطي وغيره. فهذا الرجل رغم أنه نشأ يتيما، وإلا أنه من صغره كان أبوه أدخل الكتاب وأمه في سيرة صغير وأبوه رباه يعني وأدخل الكتاب خبر أنه دخل الكتاب ما يسموه المكتب يعني من ناحية اللغوية كتاب وعند الإخوان يكون الخلايل لتحفيظ القرآن يعني. هذا دخل المكتب أو الكتاب وهو ابن 66 فيعتبرون دخل متأخر يعني كأنه دخل متأخر انتهى من حفظ القرآن وهو ابن 99 قال 99 كان حفظ القرآن يعتبرون متأخر شوية. ثم بعد ذلك هو ابن 17 سنة ابتدأ يعني ينشط في المجال العلمي رغم ظروفه الشاقة من ناحية المادية وأبوه كان عالما يعني ولكنه من ناحية المادية كان فقيرا ثم بعد ذلك رفعه الله بهذا العلم وحتى وصل إلى مكان من العلم بعد ذلك عينوه تم تعيينه قاضي هو كان تأمين المماليك يعني أيام المماليك في هذه الفترة ولكن كانت هذه الفترة فيها فترة خطبة رغم ما يشاع عنها انها كانت فترة سيئة انه كان في هذه الفترة يقال ان المماليك كانوا ظلمة جبابرة جهلة ولكن في هذه الفترة معظم الموسوعات العلمية الكبرى والتأليفات الكبرى ألفت ايام المماليك يعني لو كل العلماء الأسماء الكبيرة التي تسمعون عنها كلهم كلام المماليك الإمام الذهبي وابن حجر والسيوطي والتخاوي وكل هؤلاء والمناوي وغيره كل هؤلاء كانوا كلام المماليك لكن ابن حجر رحمة الله عليه طبعا أنا لن أتكلم في ترجمة لوحدها تحتاج إلى عدة محاضرات لكن أنا بحكيك بس خلفية بسيطة عن هذا الرجل. هو كان شافعي من المذهب ورغم ذلك لم يكن متعصبا رحمة الله عليه وإلا فإنه قد جمع مادة هذا الكتاب هو بلوغ المرام جمع أحاديث هو كان أيامهم بيحفظ المتون يعني عالم من العلماء يألف بطريقته هو يصيغ الفقه يبسطه للكلام ذاته بطريقة معينة ويحفظ المتن هو عمل شيء آخر جاء بأحاديث اختار من نفسه هكذا ظل يختار أجود الأحاديث ويختار أحاديث المناسبة القوية بطر عالم الحديث كبير فاختار مجموعة من الأحاديث وجمعها على رصدها على الأبواب الفقهية يكون ينشط الشباب ينشط الكلام ينشط الناس يكونوا حاضر الدليل يعني معظم المتون القديمة التي كانت تحفظ في هذه الفترة كمتن الخرقي ومتن مختصر خليل وغيره هذه المتون كانت عبارة عن كلام هكذا عبارة من تأليف الرجل ويختصر الشيء ويختزل لكن هذا لم يدخل عبارته هو بالموضوع هو اختار الأحاديث فقط وجمعها ورتبها وصحح لها وتكلم عن هذا ضعيف بهذا معلول هذا مرسل هذا كذا تكلم عنها ولكن هو الجديد انه اختار هذه الاحاديث فالناس وثقوا فيه لماذا وثقوا لان ابن حجر عالم كبير وهو الذي كان ينصح وهو الذي يتكلم عن الجرح والتعديل وهو الذي يتكلم عن تضعيف الرواه لذلك بارك الله له في كتابه هذا فالناس صاروا يستنسخونه حتى قبل اقتراع المتابع كان الناس لا يوجد عالم كما يقول الشيخ محمد حامد فقي وهو يعتبر من اوائل من العلماء الشيخ محمد حامد فقي هو كان رئيس جمعية انصار السنة المحمدية في مصر هو عالم كبير رحمة الله عليه هذا الرجل كان هو اول من حقق كتاب بلوغ المرام راجعه صححه راجعه مرة الاولى ثم بعد ذلك يكون كنت مشغولا في بلاد الحجاز وفي الحج فكان استعجل فتبعت الطبعة واستنسجت ثم بعد سنوات جاءه صاحب المطبعة مرة أخرى وقال له رجل الناشر يعني نريد أن هذا كتاب طيب فنراجعه مرة أخرى فعلا راجعه مرة أخرى وهو هذا الكتاب كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام وهذا طبع عدة مرات. لكن الذي حققه كل الناس تتفاجئ معظم الذين اعتمدوا على كتاب بلوغ المرام في التصحيح والترتيب كان من الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه هو الذي سلسل الأحاديث بالأرقام هو الذي وضع الأرقام هذه هو الذي رجعها وصححها وعمل الكتاب مقدمة لا بأس بها هو الكتاب بدون شروح يعني مطبوع فقط هكذا عبارة عن هامش بسيط توضيح بعض المسائل من خلال الشيخ حمد الفقي ولكن ليس على طريقة الشروح المطولة الشرح المطول سنتكلم فيه بعدين لكن هذا الكتاب أولا في حقق هذا الكتاب من العرب المسلمين كان الشيخ محمد حمد الفقي في بداية القرن المنصرم الهجري يعني 13 الهجري ثم بعد ذلك لما الطباعة انتشرت هم عملوا كده أول شيء بدري ولكن كان يقول الشيخ حمد الفقي لا يستغنى عنه عالم لا بل إنه كان يقول لا يستغنى كتاب لا يستغنى عنه مسلم يريد أن يعبد ربه على بصيرة كتاب لا يستغنى أو لا يستغني عنه مسلم يريد أن يعبد ربه على بصيرة يعني دليل على أهمية الكتاب لماذا؟ لأنه يتكلم في الدليل يعني أنت مشكلتك في الفقه إنك أحيانا لا تستحضر الدليل لا تكون عارف الدليل إيش هو وما يعطيك الدليل وهنا يحدث إيه؟ يحدث كل مطمئن الاطمئنان عكس الكلام المرسل هكذا أقولك هذا يديه بدون أي دليل لكن هذا هو الدليل ولذلك كانت الناس يقول لا يوجد طالب علم ولا عالم في زمانهم قبل اختراع المطبعة أو إحداثها يقول قبل هذا لا يوجد بيت عالم يوجد فيه كتاب بلوغ المرام بيعتبروا ان ده شيء يعني كيف عالم ما يكونش عنده كتاب بلوغ المرام وكانوا يمسكونه بخط اليد ويروحوا لبعض المساك يمسكوه بخط اليد ويحفظونه فلو يعلموه عشان يحفظون اولادهم او يعلموه لطلبة العلم لكن بصراحة الذي اهتم بهذا الكتاب قبل حتى العرب في الهند المسلمون في الهند هم الذين كانوا يهتمون بهذا الكتاب وشرحوه عدة شروح قبل حتى العرب يعني هم طبعوه وشرحوه وبعض علماء الهند له كتابات مثل الصديق حسن خان الذي كتب كتابا عن هذا شرح بعض الشروح وعلق في حاشيه ما على كتاب بلوغ المرام قبل العرب قبل الشيخ حمد الفقي والناس دي والشيخ حمد الفقي هو الذي اشار بنفسه على هذه المنصوص بالنسبه لهذا الكتاب بلوغ المرام ظهرت لنا روايه اخرى شرح مطول هو اقوى شرح مطول وافضل من شرح هذا الكتاب شرحا مطولا هو الامير الصنعاني في كتاب اسمه ايه سبل السلام شرح بلوغ المرام الامير محمد ابن اسماعيل الصنعاني هو متوفى سنة 1182 هجرية هو يعتبر كتابه سبل السلام هذا من اجود وافضل الشروح لهذا لمتن لكتاب بلوغ المرام اللي شرح وتوسع وتكلم عن بعض المسائل والاستدراكات وكلام العلماء ولكن بعض العلماء ايضا هناك شروح اخرى حديثة الشيخ ابن عثيمين شرح كتاب بلوغ المرام بعد ذلك كلهم لكن يعتمدون كل من شرح بلوغ المرام يعتمد على سبل السلام يعني هو يشرح من باب انه كقواعد حديثية ثم بعد ذلك يعتمد هو على التوسعة من معلوماته العامة معلوماته الفقهية الكبيرة ولكن كلهم كانوا يعتمدون وهذا هو الذي المنهج اللي احنا هنخطه الان وهو ما لنا سنعتمد على متن بلوغ المرام كترتيب ثم نعتمد على شرح سبل السلام ايضا ولكن لن نتقيد به كثيرا لن نتقيد به نحاول نبسط طبعا عشان حتى لا نرهق الاخوان الذين يجلسون من العقول المتفاوتة فنحاول نعتمد على مجموعة كتب يعني مجموعة من اصحاب المذاهب الكبرى والكتب المنتشرة كلها بحاول نختصر المعلومة التعليق على الحديث من خلال بعض الكتب الأخرى ولن نكتفي بكتاب سبل السلام، ولكن نحاول نعلق من خلال بعض الآراء الأخرى من الكتب الأخرى كتاب المجموعة لشرح المهذب الشيرازي اللي هو الكتاب النووي، ونعتمد أيضا على بعض ما ذكره بعض العلماء في الدول السامية في الأجوبة النجدية اللي بعض علماء نجد لهم استدراكات طيبة وجميلة في بعض المسائل الفقهية. كذلك الشوكاني له أيضا كتاب نهي الأوتار، البعض يشد إذا قيل نهي الأوتار يذكرون القرين له اللي كان له تنوانة نهي الأوتار سبل السلام، لأن طريقة واحدة نهي الأوتار هو بيشرح أحاديث، ولكن المنساقة لابن تيمية لجد ابن تيمية هو مجمع الأحاديث نفس الطريقة التي عملها ابن حجر، ولكن ابن تيمية الجد كان أقدم من ابن حجر، ولذلك ابن حجر صار على نفس الطريق، يعني ابن حجر ما اخترعهاش، لكن الذي سبقه في ذلك ابن تيمية الجد أبو البركات هو الذي فعل ذلك، وذلك جاء الشوكاني فقط. فنادي الأوتار هو شرح ماذا؟ منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. هو هذا المنتقى ليس للشوكاني، هو الشوكاني هو اللي بيشرح المنطقة نفس الطريقة بلوغ المرام لابن حجر، ولكن الذي يشرح بلوغ المرام من هو الصنعاني سبل السلام. لذلك هذان الكتابان في الفقه المقارن الحديث هو لأنها كتب أشبه بكتب تجمع بين الحديث والفقه، ولذلك هي من أفضل الكتب المريحة حتى تفتح لها عندما لأنها بتعتمد على الدليل والإنسان بيحتاج بالدليل، ولكن طبعا لان العلم هذا واسع وضحه كبير ايضا لا بد تجد استدراكات ولا بد تجد مداخل العلماء هنا حتى وقتنا الحاضر حتى الان تجد بعض الاستدراكات هنا، بعض الذين يوافقون الشوكاني في بعض المسائل يخالفونه، كذلك في الصنعاني له مسائل يخالفوه او يوافقوه هكذا. لكن كم عدد احاديث بلوغ المرام المسلسله التي جمعها ابن حجر؟ هي حوالي قرابة 1500 حديث، ولكن سنلاحظ في بلوغ المرام اللي هي الطبعة التي حققها شيخ حمد الفقي، هي الطبعة الأولى هي مطبوعة في 17 دار الفقه في بيروت، ولهم كتاب مطبوع لسنة 1415 هجرية، هذه الطبعة فيها كان كم حديث؟ فيها آخر حديث فيها حديث 1597 رقم، يعني عدد الاحاديث كلها مرتبة ومسلسلة 1597 حديث. لكن واحد يسأل يقول طيب يا سيدي طب ما هو لكن في نسخ اخرى يقول ان عدد احاديث بلوغ المرام كان اللي هي النسخة اللي جايبينها الاخرى هذه طبعة الرجعي يقول ان عدد الحديث 1358 حديث، يعني عدد كبير جدا من الفارق، هناك 1597 وهذه 1358. المشكلة هنا زي بلوغ يعني بلوغ المرام اذا ناقص معناه انه كأنه ناقص يعني يا زايد يا ناقص، يعني في نسخة زايدة اللي هي بتاعت الشيخ حمد الفقي ونسخة اخرى نسخ كثيرة ومن ضمنها نسخة اللي هي دار السلام بالرياض وطبعت 1416 هجرية طبعا الإنجليزية مطبوعة بالعربي وبالإنجليزي في كتاب واحد مجلد واحد، هذه 1358 والأخرى 1533. كيف نجمع هذا؟ المسألة بسيطة جدا إذا حدثت مقارنة، عندما تنظر في الكتاب تجد ماذا؟ هي تختلف على حسب الذي يعد الحديث ينظر للحديث، ومثلا يقول الحديث يقول حدثنا أبو هريرة يقول الحديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه مثلا كذا ونذكر الحديث ثم يقول وفي مسلم رواية والدارقطني كذا، فطبعا بعض الكتب تعمل ايه؟ بتعتبرها كلها حديث واحد، يعني لك أبو هريرة ولفلان ولفلان بيعتبرها كلها مع بعض حديث،
أما الأثرية يقولون يعتبرون مجدتها واعتراقا من أولان رقم واحد وللبخاري أو لمسلم رقم اثنين وللدارقطني رقم ثلاثة، رغم أن هم كل دول رقم واحد عند مين؟ عند المصنف رقم واحد لأنها رواية بروايات أخرى، هم يعتبرون أن دي روايات منفصلة، المفروض دي أحاديث منفصلة، لكن ابن الجراح يقول لا ده دي رواية الأصلية هي موجودة وهذه ولفلان ولفلان، معناها أن هو بيوضح بس إيه الرواية موجودة فين. فلذلك الشيخ خالد ذكي عمل ايه؟ عد من ايه؟ عد كل هذه الروايات مستقلة، لذلك جاءت التسلسل عنده كبيرة، التسلسل دي كبيرة 1597. اما عند الاخرين هؤلاء رواية دار السلام وقبلتهم واضح الناشر او المحقق حاول يتميز في شيء فراح مجمع لم يعد يعد الفروع اللي تحت الرواية هذه لإعداء حديث مستقلة، كلها كلها حديث واحد، هذا هو القصد. إذن هو كله ودليل على ذلك ناخذ نمسك رواية بالنسبة لآخر آخر حديث. آخر حديث هو حديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، يعني هو بدأ بأبي هريرة وانتهى بأبي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شوف المناسبة السيئة، هذه طبعة دار الفقه، هذه طبعة التي حققها شيخ حمد فقي. الطبعة الأخرى ماذا قال؟ آخر حديث، آخر حديث في الكتاب اللي هو أنشوف التسلسل الذي يقوله اللي هو 1300 اللي هو 58 يقول وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. إذا هو يعني نفس آخر حديث، هو زي آخر حديث، ولكن هذا ترتيبه كان 1350، ولكن في نفس طبعة أخرى كان ترتيبه 1597. معناها إيه؟ معناها أنه كان اللي هو الفرعيات، واحد بيعد الفروع واحد لا يعدها، هذا هو الإيه. وإذا إطمئن عندما تجد في نسخ مختلفة الأرقام مختلفة فلا تخشى يعني تقول إيه ربما يكون في خلل في شيء حديث ناقص، لا 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 هو الأحاديث كاملة ولكن طريقة التقسيم هي المختلفة، شيء فني يعني مسألة فنية ذوقية فقط. طيب إذا اطمنا إذا على النسخ اللي نحن فيه هما، يبقى إذا عدد العدد التقريبي كان ذلك الذي يقول إيه؟ وتقريبا حديث حوالي 1500، يعني 1500 حديث. إذا قلت ذلك وهذا كلامك قد يكون فعلا صحيح بتجمع بين هذا وذاك، ولكن إذا التزمت الدقة فبلوغ الملام بتحقيق الشيخ عن نسخ كان 1597 حديث، ولا آخر نسخ أخرى 1358، ولكن احنا دائما الأقدم هو اللي كان إيه يعتبر ان هما اعتمدوا، حتى الذين جاءوا بعد الشيخ حمد فقي اعتمدوا على نسخة الشيخ حمد فقي وكلهم اخذوها، وهو اللي حققوا اللي اخذها من المخصوصة الاصلية وكلهم جاءوا اخذوها منه، ولكن انت عارف في تجارة ويعني تجارة ومربحة في هذه المسائل، فالناس دائما تحب ايه تحاول تعمل نفسها مميزة في شيء معين. النقطة الاخرى الامام ابن حجر كتب هذا الكتاب وفرغ منه في 11 من ربيع الاول، هو نفسه كتب هكذا في اخر الكتاب في 11 ربيع الاول سنه 828 من الهجره النبويه، يعني سنه 828 كان انتهى من كتاب بلوغ المرام. هو مات سنه كام؟ حد ذاكر 852 هجري. طيب انت هنا الان من المقدمة، انا عارف الموضوع شكله كده صعب شوية في الاول ولكن سنبت للسهل يعني، وذلك الصبر هذا من الواب الايه يقول الصبر على العلم، العلم بحد ذاته يحتاج الى صبر، وإلا لو كانت المسائل بالسهولة زي احنا نتصور ما شاء الله كان كل واحد جلس قرأ له الكتاب وصار عالم، او كل واحد معاه سي دي ما شاء الله سي دي الان فيها حوالي 120,000 حديث، بس 120 تكلم واحد معاه ما شاء الله عالم حافظ يجيبه 120,000 حديث، يعني المسائل ليست هكذا بهذه السهوله، المسألة هتستغر وتعب زي ما انت كده حاسين بالحر والتعب والمضاتين. فكان ايامهم ما كان فيه لا تكييفات ولا زيتين بهذه الطريقة المريحة، ولا فيها بقى في شمعة وزيتين وتقع الشمعة عليهم والزيت يقع والناموس عمال ونبع البعوض من أزارة ربي. العلماء لم يكن يتكلمون في مثل هذه الأمور لأنها تقول عايزة شيء يعني كيف هو لك. وكنا نجات وكان هناك البعوض قاتله الله كان يتعبنا. محمد كنا عند البعوض عارفة يجيب مشكلة بعوض وناموس وحشرات ومسائل وانا هذه المسائل. وإلا كيف الناس راح الرجل لما راح للشيخ خليل لما راح له وجد عنده ليش الكنيف رايح وجد لا وجد الكنيف عنده فطافع والرائحة جديدة للناس في الشارع فنزل راح نزل بنفسه وزمن الإنزاح ويشارك الناس هو ينزل بنفسه كان عالم الذي راح ذهب إلى الشيخ خليل يأخذ منه بعض المسائل الفقهية الناس كانت مشاكل عندهم مشاكل حياة حتى ما يظن قال ان العلماء دول كانوا عاديين ما شاء الله عالم فرع يعني شغلته انه عالم لا لكن بيرضي استاذ الشيخ خليفه مش كان جندي كان هو عسكري في جند السلطان وكان يروح يحرس على الحدود ويروح يحرس عادي ويدي دروسه ها. فاذا المسائل هكذا الناس بتتعب ولذلك الاخوه الذين لا يستطيعون ان يكملوا كتاب في بعض الاخوه لا تحاول تيجي تقرا كتاب ما تستطيع لا يتحمل حتى لا يتحمل ان يستمع الى درس. اذا كنت لا تتحمل استمع الى درس فكيف انت عايز تتعلم؟ لابد تصبر وتتعب وبعد الصبر ده هتفتح نفسك عندما يحين الوقت وتتكلم مع احد في شيء او تسال في شيء حتى نفسك ما شاء الله معلومه جاءتك او استحضرتها. وخطة إذا كان في عندك حاول تتعلم هذا العلم لتعبد الله على بصيرة لا إنك تتعلم علشان تبين إنك على علم وإنك تماري به الناس وتبين إنك أنت عندك معلومات وكده فربنا بيحرمك في لذة هذا العلم. نتكلم الآن عن مفتاح الرموز التي تكلم عنها ابن حجر في كتابه لان كل مختار في الدنيا لابد يكون صاحبه له خطه في طريقه كتابه. يعني لما تيجي تقرا صاحب بخاري ما ينفعش هكذا لما تقرا هو في اشياء طريقته في التاليف كيف بيكتب يعني مش تفتح كتابه هكذا لان في عنده اشياء معينه رموز هو قالها في الاول واشياء قالها في الاول تاخد بالك منها. وكان يجي يقرا الصبري مثلا في التاريخ انت تقرأ السمري تاخد روايات ممكن تخليك تكذب اي شيء وتخليك تلعن بعض الاشياء كيف السمري يذكر هذه الروايات؟ ايوه السمري لانك لم تقرأ ماذا قال في المقدمة لابد تقرأ هي طريقة ان العهد على ايش هذا هذه المسيح المهمة مثل ايه تقرأ كده مباشرة ممكن يستند الى شيء وهو ده يخالف منهج المؤلف نفسه. المؤلف نفسه منهجه هو بيديك الرواية لكن ليس معناه انه يوافق عليها. هكذا ايضا صاحبنا العلامة الحافظ الكبير ابن حجر كان له طريقة وهو اللي وضعها يعني هو اللي وضع نفسه يعني ما حدش اخترعها هو اللي قال هذه طريقتي اذا قلت كذا فانا اقصد كذا واذا قلت كذا حتى لا ايه لا احد ياتي يأول له كلامه هو الذي قال ذلك. يقول ابن حجر احيانا يذكر الحديث يذكر لك حديث لابي هريره او ابن عمر ويقول رواه السبع واحيانا يقول رواه الست ويقول احيانا الخمسه ويقول رواه الاربعه واحيانا يقول الثلاثه ويقول متفق عليه. احيانا يذكر بعض هذه الاشياء واحيانا لا يذكر يذكر النص احدين رواه ابن حبان لوحده كده هكذا الدارقطني احيانا يذكر الموطا يذكر لكن له الرموز الاساسيه هي عندما يقول لك رواه السبعه ما بيحكيلكش مين هم السبعه ها يقول لك السبعه وخلاص. انت لو واحد يفتح كده فقط وينظر ايش مين هم السبعه يا اخي سبع كواكب ولا سبع نجوم ولا سبع ايه بالظبط فهنا لابد ان يبقى عارف المفتاح او الخمسه والثلاثه والاربعه كانها مش لوغاترينات او ثلاثينات هي هو بيضرب بيرجم بالنجوم مثلا ابن حجر ما شاء الله لكن هو واضح لنا من هم السبعه ومن هم السته ومن هم الخمسه ومن هم الاربعه والثلاثه. اذا قال السبعه ها بس لابد انك تحاول تحفظها يعني او تتذكرها. اذا قال السبعه فهم أول حاجة الإمام أحمد بن حنبل ثم البخاري ومسلم
أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه دول الايه سبع. يبقى احمد الامام احمد ثم البخاري ومسلم بعدين الاربعه اللي هما ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. احمد توفي سنه 241 هجري، واحمد بن حنبل الامام العظيم احنا تكلمنا عن ترجمته في محاضره.